لكن كما أن من لم يبلغ مرتبة الإحسان لا ينسى عنه نوع الإحسان، فكل من عنده نوع الإحسان، كذلك أيضا مرتبة الإسلام لا ينسى عنه نوع الإيمان، لأنه لا يصح شوي الإسلام إلا بإيمان. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن مرتبة الإسلام لابد أن تقوم على أصله، ولا يمكن أن يوجد مسلم يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة بدون أن يكون لها أصل. معي أنتم بدون أن يكون معه أصل الإيمان، وإن كانت مرتبة الإيمان أعلى منها. والدليل على ذلك كما سيأتينا قول الله تعالى: فمن أسلم من الأعراب ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لما ادعوا وادعوا، فإن بعض الذين أسلموا المتأخرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوحي، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نحن اتبعناه وآمنا بك، فنحن أحسن من غيرهم، أحسن من أولئك الذين قاتلوك وكذبوك وإلى آخره. وهذا تعريف لمن سبق إلى الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل الله تعالى الآية: قالوا أن الأعراب آمنوا إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فهنا أثبت لهم إسلام ونفى عنهم إيمان. نحن نعلم من قراءة مسائل الإيمان أن الإسلام بدون إيمان مفسد، أليس كذلك؟ المسلم الذي يأتي بالأشياء الظاهرة بدون أن يكون هناك إيمان في القلب هذا هو المنافق. ما هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو المنافق. فهل كان هؤلاء الأعراب منافقين؟ نقول لا، على القول الصحيح هؤلاء لم يكونوا منافقين، لكن كانوا في درجة الإسلام ولم يصلوا إلى درجة الإيمان. فقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفى عنهم لما مرتبة الإيمان، وأثبت لهم مرتبة الإسلام أن مشتمل على أصل الإيمان. ويقول تعالى: لما الدليل يكون الدليل من نفس سياقة الآيات. يقول الله تعالى في أواخر الآيات: يمنون على شأن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أثبت لهم الإيمان أو لا؟ أثبت لهم الإيمان. لكن النسبة للإيمان، النسبة من الإيمان في أواخر الآيات غير المنسي في أول الآيات: إن لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، لأن كلام الله تعالى لا يمكن أن يتناقض. بل المنسي في الآيات الأولى هو مرتبة. فلما كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين أثبت لهم أصل الإيمان الذي لا بد منه، والله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم إليه. وهنا شيخ الإسلام ولنا في صفحة التسليم يقول بعد أن بين حديث جبريل قال: الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام. فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن ولا كل مسلم مؤمن، كما بينا في الدائرة في الدوائر الثلاث التي ذكرناها. ثم أخذ يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من الدلالة على تداخل هذه الأشياء، فقال: كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسلم تسلم، قال ما الإسلام؟ انتبه ماذا؟ قال ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن تسلم قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فجعل الإيمان أفضل درجات الإسلام. ولا شك أن مسألة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، لكن يدلك على التداخل بين مسائل الإيمان ومسائل الإسلام. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. لاحظ معي أنه في الإسلام بين من أفضل أنواعه الإيمان، لما جاء الإيمان ما هي أفضل درجات الإيمان؟ ذكر الهجرة. ليش؟ لأن الهجرة عمل جهاد، عمل جهاد، ولذلك كانت واجبة في أول الإسلام على كل مسلم قادر على أن يهاجر. لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر مكة، بل يجب عليه دينا أن يهاجر. وكان هذا من أصعب النفوس، من أصعب الأشياء على النفوس. قال وما الهجرة؟ لاحظ معي. قال أن تهجر السوق. قال فأي الهجرة في أفضل؟ قال الجهاد. فجعل أفضل أنواع الهجرة هو الجهاد في سبيل الله. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلب ولا تجهل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عملان هما أفضل الأعمال، إذا من عمل بمثلهما قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. إذا انظروا إلى هذا الحديث كيف رتب مسائل الدين، وهذا يتفق مع حديث جبريل ثمانية. وفي حديث آخر مكتوب في صفحة ثلاثة، ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه بالله. لاحظوا مراتب: المسلم، ثم المؤمن، ثم المهاجر، ثم المجاهد في سبيل الله. ولا شك انك لو تاملتها لوجدتها هكذا. يدخل الانسان في الاسلام هذه الرابعه، يلتزم بجوانب الايمان هذه مرتبه اعلى، ينتقل الى ان يهاجر فيترك بلده وماله، بلد الشرك في ذلك الوقت، ويترك ماله واهله الى اخره في سبيل الله هذه مرتبه، يجاهد في سبيل الله حتى يقتل هذه مرتبه. وهذه المراتب هي مراتب يقول شيخ الإسلام: وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوا. لاحظوا معي هنا: المسلم من سلم المسلمون، المؤمن من امنه الناس. طيب متى يامنه الناس؟ الانسان البدر الذي يؤمن الناس بلسانه او بيده لا يامن الناس، اليس كذلك؟ لا يمكن ان يامن الناس، لكن متى ياتون الناس؟ ياتمنونه اذا كان قبل ذلك قد سلموا من لسانه بيده. اذا هنا مرتبتين: مرتبه الاسلام وهي أن يسمع المسلمون من لسانه ويده، ومرتبة أعلى منها وهي أن يأمنه الناس. ولا تقيم المرتبة الثانية ولا يصل إليه الإنسان إلا بعد المرتبة الأولى. وهذا كله لبيان هذه المسألة عنده تداخل هذا الشيء. ثم يذكر بصراحة صفحة 4 حديثا آخر فيه كلام حديث ضعيف. ثم يقول في نفس الصفحة 4: ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد. ولهذا قال الإمام السماحة والصبر، وقال في الإسلام طعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلم للثاني، فإن كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول. طيب، في صفحة 5 يشير قيل للحسن البصري: ما حكم الخلق؟ قال: هدم الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حكم الخلق. وفتات الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله: الإيمان جزء من 70 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها الناقص الأذى عن الطريق. وقوله لنفس عبد القيس: آمركم بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، أظنها سقطت كلمة سنة في طبعة المكتبة الإسلامية بالإيمان، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمت. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان بالقمر. لاحظ الآن هنا أشار إلى مسألة الإيمان، وأنه في حديث شعب الإيمان سيأتينا أكثر من مرة ذكر الإيمان جزء من 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث سيد عبد القيس قال: شهادة نطق أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها سماها الإيمان. ومعلوم أنه كما يقول شيخ الإسلام: لا تتم هذه ولا تصح بدون إيمان القلب وتصديق القلب واعتقاد القلب عن القلب. والدليل على ذلك، وشيخ الإسلام يذكر دائما الأدلة التي يبين فيها الحق في هذه المسائل، وستأتينا إن شاء الله تعالى بعض المناقشات للطوائف المنحرفة والمخالفة لهذا الباب. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الإسلام علامية والإيمان سلكا. وهذا حديث الكلام. لكن الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن صح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. بخلاف العكس لأنه قد يتحدث لكن لا يصلح القلب، لكن إذا صلح القلب فلا بد أن يصلح، فلا بد أن يصلح الجسد. ثم بين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفحة التي تليها صفحة 6 أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإيمان، وهو من الإيمان. يدل على هذا أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الآية للعلماء في تفسيرها قولان، لكن القول الصحيح هو ما أشار إليه شيخ الإسلام في تيمية هنا، وهو أنها هؤلاء الذين اصطفاهم الله كلهم من أهل النجاة، لكن منهم الظالم لنفسه، فهذا هو المقصد لكن معه أصل إيمان، ومنهم مقتصد وهو المؤمن الذي أتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى، يمنهم صادق بالخيرات. فهي متوافقة تقريبا مع مراتب الدين، فالسابق بالخيرات مرتبة الإحسان، والمقتصد مرتبة الإيمان، والظالم لنفسه مرتبة الإسلام. وهذا أيضا يدل عليه ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا في وصف المؤمنين وفي وصف المسلمين ذكر صفات مختلفة في أكثر من آية، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قال في نفس الصفحة 6: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخف من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخف من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمسلمون أخف من المؤمنين، والمؤمنون أخف من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسالة فإنها لا تتناول، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. وهذا قياس، لأن عندنا الرسول عندنا النبي، فالرسول أعم، وهذا مثال معروف، الرسول أعم، لأن الرسول فيه نبوة ووحي وفيه رسالة وبعث وإرسال، والنبوة مرتبة لكنها أعلى، فتشبه النبوة مثلا مرتبة الإسلام، وتشبه الرسالة مرتبة الإيمان. فكل من الإسلام، لاحظوا معي، والنبوة أعم من جهة أصحابها فهي أكثر، وأخص من جهة الإيمان، وكل من الإيمان والرسالة أخص من جهة أصحابها لأن عددهم أقل، وأعم من جهة ذاتها لأن الرسالة تشمل النبوة، ولأن الإيمان يشمل الإسلام. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 7 فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به كما يجاب به المحجوب بالحديث، إذا قيل هكذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح قيل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغمض الناس. هنا لم يقل ما هو الكبر أو ما هي الغيبة، يأتي التعريف بتعريف الحد. ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، تعريف يحد لك الغيبة تحديد دقيق. طيب، وحديث جبريل لما يسأل عن الإيمان والإحسان، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيبك ما هو الإسلام ما هو الإيمان يذكر لك ما يقتضيه هذا الإيمان. فجميع أركان الإسلام هي الإسلام، وجميع أركان الإيمان هي الإيمان. وما فائدة هذا الكلام؟ فائدته أن يعلم أن الإسلام مركب من أمور، وأن الإيمان مركب من أمور، وهذا في بيان ومناقشة مذهب المرجع كما سيأتينا إن شاء الله. فالمرجع لما جاءوا قالوا من هو التصديق؟ الإيمان هو التصديق فقط. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل يقول لك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الرسول يشرح لك يفسر لك ما هو الإيمان. وفي حديث آخر حديث سعد بن قيس يقول لك آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي بعض الروايات صوم رمضان وأن تعدوا ثم ثمانية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما هو الإيمان، ثم يجيب ثم أصبح في سبيل من يوم مجرد التصديق. أما الاعتماد على أدلة الكتاب لذلك فالإسلام كما يقول الشيخ الإسلام هنا، ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل، فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان إلى آخره إلى آخره. ثم ذكر أن الإيمان فسر في حديث يعلى وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه، يعني الحديث متفق عليه لكن لم يذكر فيه الحج لأنه ربما كان هذا الحديث قبل فرضية الحج. فعلى هذا الأساس فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا يفسر هذه المسائل أنه مسائل كبرى في هذا الدين بتفسير خاص منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من اعتبار تفسيره في باب الإسلام. وهذا الاعتبار هو ما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه ببيان أن الإيمان يشتمل على التصديق وعلى العمل وعلى القول، قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعمل بالأركان خلافا للأركان. يقول في صفحة 8 وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شعبة من الإيمان، وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. وهذه إشارة إلى قاعدة يشير إليها في درس غد إن شاء الله تعالى، ونختفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه المهتدى بهداهم إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأبتدى الدرس بسؤال يقول فيه: هل قتال علي رضي الله عنه للخوارج هو لأجل شبههم الثلاث فقط، تحكيم الرجال وعدم أخذ الغنائم وعزل نفسي عن أمرة المؤمنين، أم أن هناك أمورا أخرى؟ قتاله لهم لأجل قتال المسلمين، لكنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم بغير حق من أجل شبهتهم في تكفير المرتكب الكبيرة، فهم لمقالتهم البدعية تلك وهي تكفير المرتكب الكبيرة حكموا على الآخرين ممن لم يقل بمقالتهم وينحد إلى جماعتهم، حكموا عليه بالكفر فقتلوه. وعلي رضي الله عنه وارضاه كما هو معلوم قال لهم حتى مع قيام شبههم: انما لا نمنعكم مساجد المسلمين ولا نمنعكم من شيء، بل نعطيكم من الشيء كالمسلمين، ولا نقاتلكم الا ان تبداوا بالقتال. فلما بدأوا قاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه، لكن قبل المقاتلة جرت مناقشات لبعض شبههم ومنها هذه الشبه الثلاث، ولا يعني هذا انحصار شبههم في تلك او في هذه الثلاث، وانما هذه الثلاث هي التي طعنوا فيها على أمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وخلافته خاصة، لأن الواجب عليهم أن ينقادوا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو الخليفة الواجب الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى. لكن لأنهم انحازوا بل كفروا وكفروا من معه، وأيضا من باب أولى كفروا معاوية بن أبي سفيان ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، هم لما فعلوا ذلك وقاتلوا قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وأجمع الصحابة على قتاله. ثم يقول: ما هو الأثر الذي عرفه أو عرف به علي رضي الله عنه وأرضاه الخوارج بعد القتال؟ هذا حديث، هذا معروف وهو في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيجد في ذي الثنين علامة باردة، هذه العلامة أنه تنطلق من يده قطعة لحم كأنها تبدو. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما قتلهم في النهروان كأن بعضهم يعني قال إن تتعجلت أو نحو ذلك، لكنه رضي الله عنه وأرضاه كان متأكدا من ذلك. ثم أمر بالبحث عن العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبحثوا عنها وبحثوا بين القتلى فلم يجدوا. فلما أخبر علي رضي الله عنه وأرضاه بذلك اشتد عليه الأمر وقال: والله ما سبب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابحث. فصاروا يبحثون بين القتلى حتى وجدوا مجموعة من القتلى بعضهم فوق بعض، فرفعوا الأعلى فالأعلى منه فوجدوا ذا الثدي كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكبر علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه علامة على أنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي معه الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن قتال الخوارج: تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فاستفاد من مع علي رضي الله عنه وأرضاه من هذا أن علي هو الذي معه الحق بالنسبة لمن خالفه من معاوية وغيرهم رضي الله عن الجميع. السؤال الثالث يقول: هل الأصل عند نفي الإيمان نفي النصوص نفي الأصل نفي الأصل ونفي الكلام؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ضمن درس هذا الكتاب. ونحن وقفنا في الدرس الماضي على صفحة 8 في منتصف الصفحة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره برائحة. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لذلك أضعف الإيمان. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذا من أفراد الإيمان.
ثم أيضا ذكر وكذلك في أفراد المسلم قوله والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. وأيضا ذكر بعده مباشرة الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهز نبلة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه الأحاديث تضمنت نفي الإيمان عن من لم يفعل بعض الأمور أو يرتكب بعض الكبائر، وهذه الأحاديث التي جمعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي من أشهر وأكثر ما يحتج به الخوارج وغيرهم، ومن هنا كان جواب الشيخ في الصفحة التاسعة بقوله فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، وكقوله قالت الأعراب، وكقوله فأخرجنا من كان فيها، وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في رابع من القرآن كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو مقرونا بالذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. هنا شيخ الإسلام يذكر قضية يشير إليها فيما بعد تفصيلا لكن ليست مقصودة هنا الآن، وهي قضية اقتران الإيمان بالعمل أو اقتران الإيمان بالإسلام. وكما تلاحظون هنا أن اقتران الإيمان بالعمل معناه أن هناك شيئا اسمه الإيمان وهناك شيئا اسمه العمل، كما أن هناك شيئا اسمه الإيمان وهناك شيئا اسمه الإسلام. فحينما يكون الاقتران كيف تكون الدلالة؟ لأن في هذه الأحاديث التي ذكرها قبل قليل ذكر فيها مثال، ذكر فيها مثال من لا يأمن جاره ضرائبه، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد ووالده والناس أجمعين. فذكر بعض الواجبات وبعض المحرمات، بعض الواجبات التي هي واجبة وبعض المحرمات التي هي محرمة. هذه القضايا هي من مسائل الإيمان، لكن مسائل الإيمان لما يأتي إليها على غير قاعدة الدين في حديث جبريل وعلى غير النصوص الواردة في هذا الباب، فهنا كما يشير رحمه الله تعالى في الصفحة العاشرة فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الظاهر، إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. ثم ذكر العموم بالنسبة إلى الملل، العموم والخصوص هنا هو أن قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات في حديث شعب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ولو عدد الإنسان شعب الإيمان كما فعل البيهقي أو الحليمي أو غيرهم من العلماء فلا بد أنه سيذكر من ذلك أولا أركان الإيمان، ثم يعقدها بأركان الإسلام، ثم يعقدها بمسائل عديدة وعظيمة في هذا الدين كلها من شعب الإيمان، تبدأ من قول لا إله إلا الله وأدناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناطق الأذى عن الصلاة. فكيف نجمع بين الإيمان قبل أن يفضل شعبة يدخل فيها الأعمال وبين الآية التي تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو بين حديث جبريل الذي يقول الإيمان هو كذا والإسلام هو كذا؟ هنا يأتي الذكر المحرم أو الذكر المحرم. فالإسلام أو الإيمان إذا ذكر مفردا فإنه يدخل فيه الآخر، الإيمان يدخل فيه العمل والإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان أيضا مفردا فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذه القاعدة في الفرق بين الإيمان والإسلام يشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعد تفصيلا في ثنايا الإسلام. لكن إذا ذكر معا هنا كما تقول القاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. هذه القاعدة لا تختص بمسألة الإيمان والإسلام وإنما تشمل أشياء كثيرة. فمثلا لو طبقناها على مسألة الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان إذا افترقا فذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعا مثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمين، قالت الأعراب آمنا في المسلمين ولا تنكر أسلمنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي حديث جبريل هنا يكون لكل منهما معنى، فيكون الإيمان هو الأمور الباطنة والإسلام هو الأمور الظاهرة. وهذا هو نفس ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام في المعنى. نفس هذه القاعدة في مسألة الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، هل معنى ذلك أن الإيمان شيء وعمل يعمل الصالح؟ وهل هذا يعارض حديث شعائر الإيمان؟ نقول لا، هنا الإيمان والعمل الصالح شبيه بمسألة الإيمان والإسلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن ذكر الإيمان والعمل الصالح في مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحمل على أحاديث مدلولين، إما أن يحمل على أنه من باب التلازم فيلزم من الإيمان العمل الصالح ويلزم من العمل الصالح الإيمان، شبيه بقول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق في أهل الكتاب، ولا تلبس الحق بالباطل، هذه المسألة. والثانية وتكتموا الحق، انظر فتجد بينهما تلازما، وأنه إذا لبس الحق بالباطل فلا بد أن يكون قد كتم الحق، وإذا كتم الحق فلا بد أن يكون وحالة هذا قد لبس الحق بالباطل. كذلك أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بينهما تلازم، فيلزم من الإيمان العمل الصالح ويلزم من العمل الصالح الإيمان. الثاني من بيان العلماء لمدلول مثل هذه الآية قالوا إن هذا من ذات عطف الخاص على العمل، الخاص على العام، مثل ما تذكر العام ثم تخصه البعض لأجل العناية به أكثر. فقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العمل على الإيمان، وإن كان العمل داخلا في الإيمان من باب عطف الخاص على العام، وإلا فقوله الذين آمنوا يدخل فيه العمل، ذكر العمل خصوصا لأهميته ولعنايته. أيضا هذا ينطبق على مسألة الشهادتين، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا ذكرت معا كانت شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبودية، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية. لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل في الآخر، فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله ولا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك لا تنفع واحدة بدون أخرى. وعلى غير هذا فيكون مدلول النصوص غير متعلق، وهذا الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 11، قال: وإذا ذكر أمور الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب إلى آخره. بعد هذا ذكر قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب، أي في باب الإيمان وهو متعلق بالنصوص التي ذكرناها قبل قليل. فقال شيخ الإسلام في صفحة 11 سطر 5، قال مقررا هذه القاعدة: ثم إن نسي الإيمان، إن نسى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صحيح ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له ولا حول. لاحظ هنا النصوص كلها لا بد تكون واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة إلا بأم القرآن، هذه دخلت الصلاة. لما نسى هنا دل على أن قراءة أم القرآن الفاتحة واجبة، فذلك أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد زوجته، يدل على أي شيء؟ على أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. لما يقول: لا يجني جانسا ولا يجني وهو مؤمن، يدل على أن ترك هذا من واجبات الإيمان. أما إذا كان الفعل مستحبا فإنه لا ينفي الإيمان من كفاءة المستحب، فإن هذا لا يجاز، لجاز أن ينفع عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفسها عنه لجاز أن ينفع عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله أحد. إذا هناك فرق بين الواجب وبين المستحب. مستحبات الإيمان ما يمكن ينفي الإيمان لنفيها، ما يمكن يرد نفي أن من لم يصلي راتبة مثلا أنه ينفع عن الإيمان، ما يمكن يقول: والله لا يؤمن الله الذي لا يصلي راتبة.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.